إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الصدق والكذب، باب ما جاء في الصدق والكذب من المناقب والفضائل والمساوي. الصدق فضائله والكذب مساويه. قال: حدثنا هناده بن السري أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن العامش عن شقيق بن سلمة، معاوية عن العامش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق، عليكم هذا ما يسمونه فعل الأمر، أي التزموا بالصدق، لازموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كل عامل الخير يدخل فيه البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم، وأعمال البر أعمال الخير كلها بر، فالصدق يهدي إلى أعمال الخير، وإن البر وأعمال الخير يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كتب عند الله صديقا، معناه نتيجته أنه إن شاء الله يكون من أهل الجنة، يعني يهديه إلى الجنة. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور أيضا كل ما يكون في معصية الله تعالى، وفيه قد يكون ما يستقبح بعضها أكثر من بعض، فسمي فجورا. المعاصي عامة فيها قد إذا كان فاجر وفاسق فيكون كلها له معنى، فالفجور هنا المعنى كل ما يكون من معاصي الله تعالى من مما يستقبح ومما يكون من الكبائر خاصة. وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كتب عند الله كذابا فلا شك أنه يكون من أهل النار. نعم، والكذب من نعم التحري معناه هي قلت تفعل، طلب الشيء بشدة، يعني فعل الشيء بقصد، بقصد بقصد يتحرى، يعني يتكلف الصدق ويتكلف الكذب. بعض الأحيان الإنسان يتحرى الصدق يتكلف الصدق، لأن هذه من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق عامة فيها قد يكون تكسبا وقد يكون جبلة. يا رسول الله، أجبلة جبلت عليها؟ فقال: نعم. فالجبلة كثير من الناس حتى كافر قد يكون حليم عاقل وكذا وكذا فيكون جبلة، لكن هذه متكسبة. وأمور الخير عامة لأن النفس أمارة بالسوء في الغالب فيكون يتحرى ويتكلف في حصولها. فهذا الذي يقصد، يتحرى الكذبة ويقصد ويتعمد، وليس أنها انفلتت منه، كما جاء في اصطلاح أئمتنا أئمة أهل الحديث، قالوا أنه كذب فيه، قال لم يتعمد الكذب، إنما حصل له خطأ وسهو. فالكذب غير، والتحري الكذب يعني تعمد الكذب شيء آخر. قال: وفي الباب، هذا الحديث من أصح الصحاح البخاري وغيره أخرجه. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة، وعمر وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الشخير وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي لقبه خت هكذا هو من الثقات. قال قلت لعبد الرحيم ابن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز ابن أبي رواد النافع عن ابن عمر. عبد الرحيم ابن هارون الغساني هذا ضعيف في حفظه ولذلك قالوا ضعيف الحديث. قال قلت لعبد الرحيم يحيى بن موسى هو الثقة الإمام يقول قلت لعبد الرحيم ابن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز ابن أبي رواد وهو من الثقات العباد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به يعني هربا تباعد الملك منه ملك منه لأن الإنسان كل واحد ما هو ملك وقرين فتباعد الملك منه من نتن ميلا أي هربا منه وذهابا في البعد عنه من نتن ما جاء به فيكون في الكذب في الحقيقة نتن. هذا هو لكن هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ وإن كان يقولون أنه في الترغيب والترهيب يجوز أن يروى لكن أئمتنا رحمة الله إذا أدخلوا في الحديث في كتبهم فليس بمعنى الاستدلال به إلا إذا كان هناك بجانبه أحاديث وإنما كانوا يكتبون لعل يكون له متابعات وشواهد وكذا ولا يقال إنهم يستدلون به أصحاب الكتب الستة على صحيحان وأما الأربعة ففيها أحاديث ضعيفة فلا يحملون هم القول بأنهم يستدلون بالضعيف إنما يوردون في الباب ما يكون في مسموعهم. نعم. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف وقال بعض الأئمة أنه منكر. نعم معناه منكر. قال يحيى فأقر به عبد الرحيم ابن هارون فقال نعم يعني حدثنا عبد العزيز ابن أبي رواد. إذا كان أقر به ما دام هو في حفظه ضعف فربما يكون يتوهم ويتظن ويتخيل ولذلك يجعلون الحديث ضعيفا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم ابن هارون. هنا والله أعلم كما قالوا إن معنى الحسن عند الترمذي يترشح من سياق كلامه فلما قال حسن جيد غريب غريب قد يكون إذا كان بانفراده فهو ضعيف فكانه يشير إلى ضعفه أصلا لأنه لا يخفى عليه حال عبد الرحيم ابن هارون إلا أنه حسن جيد معناه ينبغي أن يكون مثل هذا حتى يخاف الكذاب من كذبه لا لا هذا هو الحسن الذي أراد به ومثل هذا جاء عن البخاري رحمه الله تتبع أول ما أطلق عليه الحسن في الأحاديث فوجد أن قد يكون الحديث ضعيف في حينه يقول ضعيف حديث وحديث حسن ضعيف. نعم. إيه نعم هذه ثلاث اصطلاحات جمعها جيد الظاهر في المعنى كأنه يقول في باب الترغيب والترهيب هذا معناه جيد لكنه ضعيف ولا يقال إنه يحسنه اصطلاحا بحيث يقويه الذي يكون مثل الصحيح في الاستدلال لا لأن عبد الرحيم كذبه بعضهم الدارقطني كذبه رحمه الله ولذلك قالوا هذا حديث بهذا المعنى منكر ولأن هذا من أمور الغيب ولا يقال إن الملك مال عنه أو حاد عنه ها خرج منه أو هرب منه إلا إذا جاء حديث صحيح في هذا الباب. نعم. يقول ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن موسى نفسه الذي مضى بنا أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف رحمة الله عليه عن معمر وهو بن راشد عن أيوب وهو السختياني عن ابن أبي مليكة هو اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة من الثقات المعروفين والرواة عن أمهات المؤمنين ومنهم أو منهن عائشة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة أو بالكذبة فما يزال في نفسه، أي كذبه يكون صلى الله عليه وسلم يحس في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، حتى يعلم. كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة، كيف يعرف أنه كذب؟ لابد أن يكون له الإنسان قد يأخذ القرائن وغيرها، حتى في زماننا هذا القضاة وغيرهم جزاهم الله خير هذا يعني مجال عملهم، فيريدون يعرفوا صدق الرجل وكذبه في دعواه إلى آخره بقرائن بالشهود وغيرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم قد يكون يوحى إليه أنه كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، إما يكون نبهه صلى الله عليه وسلم أو عرف أنه تعب فيكون يذهب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد في نفسه من الهم على أحد أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ليس معناه أنه يغضب لأجل أنه كذب فقط، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإذا وجد أنه تاب عنه فيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في نفسه من الغم والهم أو من سوء الظن في الشخص نفسه. ثم فيه دليل أيضا أن الكاذب إذا تاب الله عليه قطعا، والكاذب إذا اشتهر كذبه فهو مفسق لا تقبل منه الشهادة، لكن إذا تاب وحسن حاله. أما الكاذب في أحاديث رسول الله إذا تاب، فهنا عند أئمتنا أئمة الحديث في مسألة الاحتياط أيضا، بعضهم قال لا يقبل منه، إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حديثا ثم تاب منه فقد أوضح عواره طول الدهر، لا يقبل منه ولو قال أني تبته إلى آخره. نعم، وهذا قد يكون والله أعلم أحوط، لأنه ربما يكون كذب في اعترافه أنه تاب وهو بعيد، فلذلك القول الذي يقولون أنه إذا كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلا تقبل ولو بانت منه أو ظهرت منه أو أظهر هو لنفسه توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، الرواة كلهم ثقات، ويكون حسن بمعنى صحيح إذا كان حكم عليه بالصحة، وقد أخرجه مسلم بهذا السياق أيضا عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخره، فهو صحيح من حيث الاصطلاح أيضا. باب ما جاء في الفحش والتفحش. الفحش هو كل ما يكون اشتد قبحه، التفحش قد يتكلف الإنسان بالفحش وليس فحاشا، ليس فحاشا لكنه في بعض الأحيان قد يكون يحصل منه، ولذلك يقولون ما كنا نعرفه بهذا لكنه صدرت منه هذه الأشياء. فالفحش قد يكون الإنسان فاحش الكلام وفاحش العمل، لكنه تفحش فيه زيادة، معناه أنه قد يكون في بعض الأحيان يتعمد الفحش فيكون أكثر ذنبا والله أعلم. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت في زينب أو في زينب لما قالت كفاك أنها وأشارت لا لما قال اليهود لما قالوا أي السلام عليكم فقالت وعليكم السلام واللعنة، فقالت يا رسول الله تكوني فاحشة، قالت يا رسول الله ألم تسمع ما يقولون؟ قال ألم تسمعي ما قلت وعليكم إن كنتم قلتم السلام فعليكم وإن كنتم قلتم السلام فعليكم يرتد السلام عليكم. فقال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر وهو الذي مضى عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أثبت الناس يعني معمر قالوا أنه ثابت في ثابت أو حماد بن زيد أثبت جالوا بينهما موازنة لكن كلهم ثقات إن شاء الله. وثابت بن أسلم البناني كان يروي على أنس كثيرا وهو من الثقات في أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه أي عابه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. لا شك في أن الحياء يكون يمنع الإنسان من كثير من الأشياء المستقبحة ولذلك الحياء قالوا خلق يمنع الإنسان سواء كان كافرا أو مسلما من فعل ما يستقبح من فعل ما يستقبح ومن قول ما يستقبح الفعل يدخل فيه القول أيضا. فما جاء الحياء في شيء إلا زانه شيء نكر لا شك فيها لكن الحياء المحمود الذي يكون في دين الله تبارك وتعالى وهو أن لا يكون في دين الله. الحياء لا يأخذ الإنسان في العمل بأمر الله تبارك وتعالى فإذا استحى أن يصلي أمام الناس هذا ليس محمودا إنما هو في الأشياء التي قد يكون في أخذ حق له مثلا فيستحي ويترك كذلك ربما يكون يستحي في الأكل والشرب وكذا بعض الناس إذا جلس يأكل يستحي أن يأكل مع الناس بشرح وكذا هذه كلها لا شك فيها مما يكون يزينه نعم. والحياء يمنع كما قالوا في أشياء كثيرة نعم. الحياء يبعث على الكرم أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء نعم. بمجرد ما يحضر الإنسان عند الجواد عند المستحي يذكر حاجته ويأتيه أو يكمل حاجته أذكر حاجتي أم قد كفاني نعم. فالحياء نعم. وكذلك فيما جاء في أوائل نعم ذكر أن عمر رضي الله عنه المرأة التي كان مر عليها وإسناده فيما يظهر لي أنه صحيح أنه مر عليها قالوا فيه انقطاع إذن لكنه مر على بيتها وزوجها كان قد غزي فذهب في الغزوة ومضى عليها أو مضت عليها شهور فكانت اشتاقت إليه فمن جملة ما قالت مخافة ربي والحياء يسدني وإكرام بالي أن تنال مراكبه. فالحياء في الحقيقة لا شك يكون في مثل هذه الأمور مانعا من ارتكابه نعم. وكان ذكرت لكم في بعض الأحيان شيرمان هو جرير ولا فرزدق بين جرير وفرزدق كان جرير ماتت زوجته فكان يقول نعم إيش الشعر لولا الحياء لهاجني استعباره ماتت زوجته فكان يقول لولا الحياء لهاجني استعباره ولزرت قبرك والحبيب يزاره ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحفار ولقد أراك كسيت أجمل منظر الكفن لبست كفن الأبيض ولقد أراك من أحسن المراثي في الحقيقة يذكرون نعم مرثية ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة وقار ولهت نفسي إذ علتني كبرة وحولك بنيك صغار وهكذا على كل حال نعم. فالحياء لا شك يمنع من أشياء كثيرة التي قد يستقبح في الإنسان نعم. ولذلك نقول ما كان الحياء في شيء إلا زانه ليس على العموم بمعنى في الدين إن الله لا يستحي من الحق ولا للإنسان أن يجوز أن يستحي من الحق فإذا رأى منكرا ولا يستحي هناك لكن بحكمة ولطف إلى آخره. ثم قال نعم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال أخبر أنبأنا شعبة أنبأنا أو أخبرنا لا شك أنه يكون له معنى بمقابل حدثنا، فأنبأنا بمعناه أنه قرأ عليه التلميذ، وكان أبو داود الطيالسي حاضرا في المجلس قراءة للشيخ. قال أنبأنا شعبة عن العامش قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا. وخلق الظاهر أخلاقا، هي الدين كله خلق، لكن إذا قالوا جانب الخلق في الإسلام فيقصدون المعاملة بين الناس، المعاملة مع المخلوق، أي مخلوق، كيف معاملتك مع دوابك، كيف معاملتك مع قطة، كل هذه يعني يكون داخلا حتى الأشجار وغيرها. فيكون الخلق بمعنى معاملة حسنة مع كل من تواجهه إن شاء الله. خياركم أحاسنكم أخلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن بمعنى أجمع. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعني لا جبلا ولا كسبيا، متفحش لم يكن فاحشا جبلة ولا تكسبا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أبو عيسى إنم الحديث السابق أيضا نعم قال أبو عيسى قاله في الباب ليس وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وهو ما جاء ما كان الفحش في شيء إلا زانه وما كان الحياء في شيء إلا شانه، وهو في حديث مسلم الذي فيه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، أو في حديث آخر هو نعم كان خلقه القرآن، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا أو متفحشا وإنما كان خلقه القرآن، أظن بهذا المعنى نعم. على كل حال أخرجه مسلم رواية عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد أيضا. وهذا خياركم أحاسنكم أخلاقا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الشيخان وغيره. باب ما جاء في اللعنة. اللعنة هو الدعاء من إبعاد أو الدعاء لإبعاد الشيء أو لإبعاد الإنسان من رحمة الله تعالى. اللعنة هو أن يدعو الإنسان على أحد بأن يبعده الله تعالى من رحمته، ولذلك لا يقال لعنة فلان، إنما يقال لعنة الله على فلان، ما هو كذا، فيكون كأنه يدعو على أنه يبعده الله من رحمته. وهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال محمد بن المثنى قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي الثقة أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال حدثنا هشام، وهو من يكون هشام؟ هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سمبر الدستوائي، عن قتادة وهو ابن دعامة، عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله. تلاعن لا تلعنوا هذا من جهة، لا تلاعنوا والتفاعل بمعنى التشارك والمشاركة، فلا يلعن بعضكم بعضا، لأن باب التفاعل وباب المفاعلة تحتاج إلى مشاركة بين اثنين، نعم قاتل وقتل. لا تلاعنوا أي لا يلعن بعضكم بعضا بلعنة الله، فلا يقول عليك لعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، أدخل الله ناره أو أدخل الله جهنم. هذا الحديث فيه حسن أن سمرة، وعلة الحسن أن سمرة أنه لم يسمع هذا أن سمرة أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة. ففي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعمران ابن حسين، هذا الحديث يمنع عن التلاعن فيما بينهم، ولا شك فيه أن اللعنة لعنة أخي المسلم بالتعيين فلانا، هذا كادوا أن يتفقوا أنه لا يجوز إلا إذا كان ممن لعنه الله تبارك وتعالى، ممن ورد اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم بذاته إذا كان فهناك يكون جاز. أما يكون إذا كان عمل عمل ما يلعن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، ما هو كذا؟ فيه أن يقضي الإنسان حاجته في الموارد والحمام وكذا، فيكون في الحقيقة هذا يكون سببا للعن، لكنه يجوز أن قالوا يجوز الله يلعن من فعل هذا، لكن إذا عرف بذاته أنه فعل لا يجوز له أن يلعن، لكن يقال الله يلعن من فعل هذا حتى يتقي الناس من مثل هذه، لأنه إذا كان يتبرز ويتبول على موضع يأخذ منه الناس الماء فهذا لا شك أنه إيذاء للناس، فهو سبب للسب والشتم، فلا يسب ولا يلعنه خاصة بذاته، لكنه يجوز كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، لكن إذا كان شخصا خاصا فكلمة اللعن في الحقيقة بالتعيين إذا عرف اسمه فهذا الذي يتحرس ويتحرز منه. نعم، فلا لا ينبغي أن يكون يعني بذاته بشخص شخص بذاته، أما إذا كان بالعموم على فعله ترهيبا وتخويفا من مثل هذه الأفعال فهذا جائز إن شاء الله كما قال العلماء. نعم، قالوا في الباب أن عائشة أن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وإمران بن حسين، أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وحديث ابن عمر أيضا أخرجه الترمذي يأتي الآن، وإمران بن حسين أخرجه مسلم في النهي عن لعن معين، هذا الذي يحمل عليه. نعم، ثم قال حدثنا يحيى حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، وهو محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي ثقة البصري، قال حدثنا محمد بن سابق وهو التميمي صدوق، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن العامش وهو سليمان بن مهران العامش، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن وقاص الليثي، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ابن قيس العزد النخعي، نعم علقمة ابن قيس النخعي، نعم هو ابن عمي إبراهيم النخعي، نعم علقمة ابن قيس عن عبد الله، وأما علقمة ابن وقاص هو الذي يروي عن عمر رضي الله عنه، نعم ينبغي أن نفرق بين هذا، نعم علقمة ابن قيس النخعي، والقرينة أيضا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي يروي عن علقمة ابن قيس وهو ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ولا البذي، البذاء في الحقيقة هو أيضا الكلام الذي يتكلم الإنسان في حق الناس وقد يستحيا من كلام قد يستحيا ذكره، وهو البذاء بذي اللسان يقول فلان، يعني فاحش القول، كلاهما قريب من هذا المعنى، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، لا شك أن الإنسان يعني لا يعني قد يكون يذكر الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يستحي أيضا يدخل الحياة أن يذكر بهذا اللسان من التفافح أمور الفاحش وغيرها، ولذلك قال العلماء ابن حبان في روضة الوقالة يقول لا يجوز القول بالفحش والتفحش إلا ما الأهل، هكذا قال إلا، وكان يقول معاوية نقل عن المعاوية من معاوية أيضا قال تفحشوا في الجماع، هكذا قال تفحشوا في الجماع فإنه أمتع لهن، فهذه كلها قد يكون هذا له معنى خاص، يعني أما الإنسان إذا كان يستحي ما زوجته فقد لا يقدر أن يودي حقا، نعم الله أكبر، نعم فقول معاوية رضي الله عنه له معنى جيد، نعم ثم قال حدثنا زيد ابن أخزم وهو أبو طالب البصري الطائي. قال وهو من الثقات أيضا، قال حدثنا بشر بن عمر وهو مشهور بشر بن عمر ابن الحكم الزهراني، قال حدثنا أبان بن يزيد وهو أبان بن يزيد البصري أيضا ثقة، عن قتادة عن أبي العالية رفيعي عن ابن عباس رضي الله عنه. أبو العالية هو رفيع ولا أبو العالية غير رفيع بن مهران؟ نعم، رفيع بن مهران أبو العالية عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، لأن الله تعالى لأنها تجري بأمر الله رخان أو عاصفة أي نوع فهي مأمورة فلا ذنب لها، لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل هكذا رجعت اللعنة عليه. هذا الحديث صحيح وفيه معنى جديد، معناه إذا كان لعن أحدا يستحق اللعن، وكيف يعرف أنه يستحق اللعن؟ لابد أن تكون أدلة شرعية واضحة على أنه يستحق اللعن شخصيا أو بالعموم. أو بالعموم على لعنة الله على الظالمين مثلا، أما إذا قال اللهم ألعن فلانا وقد ظلمني قالوا هذا جاز له، لكن الصحيح أنه بالعموم يجعل ويهدي أو يدعو الله تعالى أن يهديه إن شاء الله، ربما يكون أفضل له من أن يلعنه الله تبارك وتعالى. فقالوا إذا كان له حق ثابت واضح جدا وقد ظلمه فجاز له أن يلعنه هكذا قالوا، لكن الأفضل أن يحتاط الإنسان فالمعين لا يظلمه لا يلعنه، لكنه بالعموم من الممكن. أنا في الحقيقة رأيت شخص كان سبحان الله يصلي بجنبنا دائما بصوت في السجدة اللهم لعن الظالم اللهم لعن الظالم، هو يقصد الظاهر شخص خاص دائما. فيوم واحد أمسكته بجانب وقلت ليش؟ قال فلان ظلمني وكذا وكذا. فقلت يا أخي لو دعوت لنفسك لعلها تصادف هذه الدعوة وقت الإجابة بدل أن تلعن عليه. فبالفعل قال جزاك الله خير خلاص تركته، وكان بصوت وجنبك هو تسمع اللهم لعن الظالم اللهم ظلمني اللهم لعنه. فقلنا لا لا تفعل كذا والحمد لله، فقال تركت خلاص جزاك الله خير. قلت له ادعو لنفسك لعل ساعة تكون ساعة الإجابة فيكون خير لك، لو هلك هو أمامك ماذا تستفيد منه؟ قال جزاك الله خير. نعم، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه أيضا، هذا شيء كبير جدا، فليتق الإنسان في نفسه حتى لا ترجع اللعنة عليه. فلا يلعن إلا إذا كان تثبت تثبتا كاملا بأن فلانا يستحق اللعن، ولا يكون هذا إلا في من دلت عليه أدلة شرعية من الكتاب والسنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر وهو ثقة معروف إن شاء الله، فلا يضر تفرده. ثم قال باب ما جاء في تعليم النسب، تعليم النسب وتعلم النسب. نعم، الأنساب ينبغي أن يكون الإنسان يعرف لا شك فيه، ويأتي الحديث في هذا المعنى شيء كثير جدا في هذا. ويا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لتعارفوا يعرف بعضهم بعضا، وهناك بعض أولو الأرحام أولى بعضهم ببعض فيراعي صلة الأرحام في الحقيقة، وهذا باب كبير لحصول الخير، وإذا قطع الأرحام فيحصل له ذنب وإثم. أي آية؟ الآية الكريمة إيشية؟ من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا أنت من قبيلة فلان؟ هذا قرشي وهذا جهني وهذا كذا، تعرف حتى يكون لك قرابة تعرف أقارب هؤلاء والأقربون أولى بالمعروف مثلا. الحديث ناسب إن شاء الله اقرأ. تعلم وتعلم. كان أبو بكر رضي الله عنه ممن عرف بمعرفة الأنساب. نعم. قال حدثنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد وهو مضى بنا السمسار كان يدلل في السوق سمسرة سبحان الله. وهذه من المهن الشريفة والناس يجعلونها من المهن الرذيلة لكنها من المهن الشريفة. المحدثين قد عالجوا هذه المهنة. قال حدثنا عبد الله المبارك أنا عبد الملك ابن عيسى الثقفي وهو لم يوثقه إلا ابن حبان لكن روى عنه عدة أشخاص أن يزيد مولى المنبعث وهو صدوق أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هنا جاء ما تصلون به جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا حتى تصلوا به أرحامكم فإن صلة الرحيم محبة في الأهل مثراة في المال يعني زيادة في المال منسأة في الأثر مؤخرة للأجل والموت يعني يطيل العمر حقيقة أو يبارك الله تبارك وتعالى كما فسر. فإن كان يطيل العمر فيكون عند في قدر الله تعالى وليس في علم الله تعالى شيء جديد بحق الإنسان. إذا وصل رحمه يكون عمره 70 وإذا لم يصل رحمه فيكون عمره 65 أو 60. ففي علم الله تعالى لم يزد شيئا إنما يزيد في ما تعرف أنت وتطمع فيه أنت لعل عمري يكون قليل ويكون الله قد قدر كذا وكذا. فإذا كان يصل الأرحام فيكون صوبا لطول العمر في الحقيقة هكذا فسر العلماء. كذلك في الحديث الذي جاء من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ومن الأحاديث الصحيحة أيضا إن الأقوام قد يكونوا كفارا ولكن الله تبارك وتعالى يبارك في أولادهم وأموالهم لأجل صلة الرحم لأجل أنه يصل بعضهم بعضا. فصلة الرحم في الحقيقة ليس سهلا بحيث يتساهل فيه الإنسان. نعم. كلاهما ممكن قد يكون بركة. نعم يبارك الله تعالى بعض الناس. عندنا سرد لعلماء أو ذكر علماء ما كان عمرهم إلا 40-45 لكن تركوا وراءهم آمار. النووي نفسه قالوا أنه ما زاد عمره 43. وعندنا في الهند الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله سبحان الله هذا الرجل والشيخ حافظ الحكمي هنا الذي كان يرعى الغنم وأخذه الشيخ عبد الله القرعاوي ودرسه سبحان الله وترك بعده آثارا من العلم علم بالحقيقة من السنة والعقيدة شيئا كثيرا رحمة الله عليه. وبعض الناس يعيش 100 سنة مثل البهيمة وليس وراءه شيء. نعم فيكون البركة لا شك فيه في العمر. كذلك هو الإنسان لا شك فيه أنه يجب أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك له في رزقه وفي عمره. وكان من الدعاء الصحيح اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني. فيدعو بهذه كلها. ولا ينبغي الإحساس الحقيقة كما قالوا هذه من العلوم النفسانية لها وقاية. الإنسان إذا فكر أني بلغت 60 الآن خلاص لكنه إن شاء الله إذا نشيط واستعان بالله تبارك وتعالى وعنده كما قال ابن القيم رحمه الله أن الأذكار هذه كانت تعطيني قوة قوية لو تركت أورادي لخارت قوايا. فينبغي للإنسان أن يأخذ أذكار الصباح والمساء وفيه من الأشياء اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه نصره ونوره وبركته انظر شر وهداه وأعوذك من شر هذا اليوم بأمسينا وأمس الملك لله والحمد لله اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذك من الكسل أي شوفوا الكسل وسوء الكبر. الكسل بالفعل الناس ببعض الأحيان حتى سبحان الله يعني الأولاد إذا جلسوا يأكلون يشربون جالسين هكذا قم قم بسرعة قم يلا راجع القرآن، إذا ما حثثته ربما يجلس كسلان ينام كسلان وكذا. فالإنسان لابد أن يكون له بعدام بلغ 60 من العمر وقد مر من عمر النبوة 40 نزوج العقل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة لابد أن يستعمل عقله، لا يضيع وقته جالس ولا يضيع وقته يحرك لسانه دائما بذكر الله تعالى. يا رسول الله قد ضعفت لفظ الحديث، قد ضعفت قوايا و اللهم صل على محمد ولا أقدر على كثير من الأعمال فدلني على عمل. هو جاء عن عبد الله بن بصر عن رجل، وجاء عن عبد الله بن بصر هو قال هكذا، جاءت روايتين، قال يا رسول إنه قد ضعف لا هذا آخر، لقد كثرت علي شرائع الإسلام، هذا لا، يا رسول الله قد ضعفت قوايا ولا أقدر على كثير من الأعمال التي كنت أعملها فدلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالإنسان سبحان الله يعني قلة العقل أن يضيع وقته. أنت رايح من بيتك قمت وكنت تدرس، رايح للحمام سبحان الله بحمده سبحان الله حتى تصل إلى الحمام، خرجت من هناك تذكر، وهذا يكون يجد الإنسان فيه لذة ذكر الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون خاصة إذا كان وفقه الله تعالى أن يقوم عند النزول الإلهي فيكون يستعين بالله في عمل الخير. وفي الحقيقة هذا يحتاج الإنسان بعدما كبر سنه التعلق بالله تبارك وتعالى أكثر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقد بلغت يا رسول الله 60 وفوقه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، دائما كان يسبح، لكن الآن الوظائف الجهاد وغيرها الحمد لله قد طويت صحائفه الآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلذلك الإنسان يحتاج، وخاصة إذا بلغ عمر الاختلاط. الله أكبر الله أكبر، كم من العلماء، أنا دائما الآن أدعو الله تعالى ألا يبلغنا الاختلاط، الله المستعان، يعني أشياء كثيرة ننساها يا أخي، حتى ينسى الإنسان القرآن هذا أقبح ما يكون. ولذلك ينبغي دائما أن يدعو الله تبارك وتعالى رب زدني علما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقل رب زدني علما. كان أحد المشايخ سبحان الله نعرفه قد بلغ أكثر من 97 سنة وكان بكامل قواه ما شاء الله، وفجأة الحمد لله كما كان يرغب رفعه الله تبارك وتعالى، ما يعني عانى كثيرا من مرض الموت، نعم، وكان حفظه. فسئل ماذا يعني وظيفتك، قال دائما أدعو الله تبارك وتعالى يا قوي يا سميع يا بصير، يا سميع يا بصير، يا ذا القوة المتين، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا، دائما كان يدعو. هذا من أعظم ما يكون إذا كان الإنسان قد سلم في هذه الأشياء. أما إذا كان بلغ من العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء أو من بعد علم شيء، الله المستعان، فيكون الإنسان لا يعرف كيف يطهر نفسه. اللهم لا تبلغنا أن أبدل العمر، نعم. فعلى كل حال صلة الرحم في الحقيقة مثرات في المال، بالعكس قطيعة الرحم، وهذا الباب كبير جدا ينبغي أن يضاع ويشاع بين الناس كثير، يقاطعون الأرحام ويذهبون إلى أصحاب المال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ويتركون أقاربهم في الزواج وغيرها وغيرها، أشياء كثيرة يحصل من المفاسد كثيرة جدا. فاللهم قام الرحم أو قامت الرحمة فقالت يا ربي إني قتيت، قال ألا يرضيك أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك. أقل من هذا أيضا وليس أقل من هذا، إنما هو بين اثنين، المهاجرة مو كذا، إذا هاجر أخاه المسلم وتعرض أعمال بني آدم يوم الخميس ويوم الاثنين، فيقول الله تعالى أركوا هذين، وفي رواية أرجو هذين حتى يصطلحا. فهذه الأمور في الحقيقة من أمور الاجتماعيات قد حصل في المسلمين من كل جانب، على كل حال فساد، فهذا أيضا حاصل، ينبغي أن يصلحوا، فأصلحوا بينكم كما قال تعالى أصلحوا ذات بينكم. نعم. قال باب ما جاء، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، معنى قوله منسعة في الأثر يعني به الزيادة في العمر، زيادة حسية، ويكون قدر الله ثابت، إن قالوا قدر معلق، إن كان عمل، إن كان وصل رحمه فيزيد عمره من 60 إلى 70. نعم حقيقة حسيا، نعم، والله تعالى يعلم أنه يصل أو لا يصل، لكن في علم الملائكة وفي علم الناس لا يكون ظاهرا، فلذلك يزاد ويكون فيه. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه أخفاها حتى يكون الإنسان يسعى لهذا الخير. نعم. ثم قال بعد ذلك، نعم، باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. نعم، باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب. قال حدثنا عبد بن حميد، تعرفون صاحبه المسند الإمام، أنه قال حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة، أنه قال عن سفيان وهو الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يا شيخ سالم، كان ضعيف هذا أفريقي، أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي كان ضعيفا في الحفظ، عن عبد الله بن يزيد وهو الحبولي ثقة، عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع، نقول ما بمعنى ليس، أو ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعفوه لأجل ابن أنعم، لكن الذي يظهر أن الرواية هذه بهذا الإسناد يكون حسنا لغيره. ذهبت فجمعت بعضها، روى الإمام أحمد مرفوعا، نعم، إنه يستجاب للمرء، وهذا إسناد صحيح، أنه يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيه، فما دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك ولك بمثل ذلك. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وكذلك ابن حبان وكذلك ابن أبي شيبة عن أم الدرداء رضي الله عنها. فهذا الحديث صحيح يوافق الحديث الأول إن شاء الله، فيكون بمعنى أنه أقرب للإجابة. ثم قال باب ما جاء في الشتم، الشتم السب، وفيه قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعلى قاعدته غريب بمعنى ضعيف الإسناد، لا نعرفه إلا من هذا الوجه الإفريقي، يضعف في الحديث، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبولي، هو عبد الله بن يزيد أعلى طبقة منه عبد الله بن يزيد المقري الذي هو من متأخر عنه، وهذا أبو عبد الرحمن الحبولي. باب ما جاء في الشتم، الشتم والسب في الحقيقة هو أن يلصق العيب بالإنسان أو يذكر بعيب وليس فيه، قد يكون فيه وقد لا يكون فيه، فذكر يعني أشياء التي يعاب به الإنسان هذا سبه وشتمه. ومن هنا في الحقيقة يأتي، وقد يفكر الإنسان أكثر من هذا، أن دخلت، جاءت رواية أني دخلت على معاوية وكان هناك مغيرة ابن شعبة، فدخل بعض الصحابة وهو أبو موسى الأشعري، قال دخلت فإذا رجل يسب عليا رضي الله عنه، وهذا استعظمت كثيرا، هذا في الحقيقة هو حديث صحيح، يسب عليا، فقال يا مغير بن شعب أتسب عليا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا. فالسب مثل هذا ليس معناه سبب امه واخته نعوذ بالله والا الصحابه هؤلاء كلهم ما يسكتون انما يذكر ببعض الاشياء التي ربما يعني ما حصل مع عثمان وما في بعد عثمان رضي الله عنه بانه قالوا حتى بعض المفكرين الان يشيعون هذا الخبر الفاجر ان عثمان رضي الله عنه قتله او مال علي رضي الله عنه في قتله ومعاوية كان يتهمه وكذا كل هذا كذب على كل حال إنما هو كانوا يريدون فقط أن يأخذوا الثار ممن قتل وكانوا هم في جيش علي رضي الله عنه وكان علي رضي الله عنه كما هو صحيح في هذا الباب أنه كان يعتذر كانوا يقولون لابد أن تأخذ القصاص منهم قالوا لسنا في قوة بحيث نأخذ القصاص وسوف ناخذ حق الله فيهم لكنه حصل ما حصل بقدر الله تعالى فالسب والشتم ذكر مثل هذه الأشياء أنه تهاون مثلا وأصحابه قتلت عثمان أصحابه إلى آخره هذا الشيخ المودودي رحمه الله بعض في بعض هذا دخل ضد معاوية رضي الله عنه أيضا ذكر بالعكس فينبغي للإنسان أن يمسك لسانه عن مثل هذا فليس معناه أنهم كانوا يكفرون عليا أو شيء يسب أو عليا رضي الله بهذا اللفظ ولما بحثت في الحقيقة وجدت أن ابن العربي أظن أشار إلى هذا في كتاب العواصم من القواسم وهذا الكتاب مفيد طالعوه بارك الله فيكم بتخريج محب الدين خطيب جيد ومحب الدين خطيب رحمه الله له أيضا تخريج المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي بهذه المعاني الحاصل أن الشتم يكون ذكره بالقبائح ذكر الشخص بالقبائح ما يعابه منه سواء كان فيه حقا أو ليس بحق فيقال الشتم نعم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن العلاء ابن عبد الرحمن وهو علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي أنا أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال استب أي سب بعضهم بعضا فإثنان إذا تسابب فما قال يبقيان على ما أخذ انتقامهم أنت قلت لي وأنا قلت وأنت قلت وأنا قلت لكنه الإثم يكون على البادي فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم هنا كأننا يعني نستنبط من قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالمظلوم يجوز له أن ينتقم قولا أو فعلا على قدره ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا تعتدوا زيادة فإذا اعتدى فيكون هو الظالم فالمظلوم حق له أن ينتقم قولا أو فعلا أو يستعديه إلى القاضي وإلى الحاكم إلى آخره كل هذا لكنه إذا بدأ هو فكأنه فتح باب الفتنة فيكون هو الأظلم ولذلك جاء الاصطلاح البادي أظلم البادي أظلم لكن من درجة عالية إذا كان الإنسان من جهة أخرى يصبر فله أجره إن شاء الله لكنه حق له أن يأخذ حقه إن شاء الله وجاز له على قدر ما لا يكون اعتداء على البادي نعم وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم جميعا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد بن عبيد الحفري من الثقات عن سفيان وهو الثوري عن زياد بن علاقة من الثقات أيضا قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء لا تسبوا الأموات حتى لو كانوا مستحقين للسب والشتم وهذا الحديث جاء في سياق أيضا أن بعض كما ذكره الإمام أحمد في مسنده وكذلك في فضائل الصحابة أن بعض الناس قد نال من أب لعباس رضي الله عنه مات في الجاهلية فشكى النبي صلى الله عليه وسلم إياه فقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. بالفعل كانوا كفار راحوا وكذا، لكن جدي مهما كان فتؤذيه أنت. ولذلك هذه المراعاة في معاني كثيرة يحتاج في الحقيقة يذكر شيء فعله بالشر لكن لا يذكر فعله المعين، قد يكون هذا هو لبيان الفساد الفعل أو شيء لكن لا يذكر بعينه. فالحديث جاء بتمامه في مسند الإمام أحمد أن رجلا سب أو ذكر بسوء بعض من مات في الجاهلية من أب لعباس، هكذا أب لعباس، فقال يعني من أجداده، فقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وهذا أيضا من الخلق لا شك فيه، يراعى مشاعر الناس في أشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر الناس، وهذا من خلق الدين وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا عائشة، لولا أن قومك حديث أهد بكفر لنقضت الكعبة. هذا مراعاة المشاعر لها معنى كبير جدا. أيضا ماذا يستفيد الإنسان بجرع قلب أخيه المسلم لسبب يكون قد ارتكب أحد أقربائه من المفاسد من الذنوب وكذا. نعم قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال أبو عيسى قد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل داود الحفري مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر إن شاء الله. كيف ذلكم؟ قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية آخر قال زياد بن علاقة سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون زياد بن علاقة قد جاء في رواية سفيان عن أبو داود عن سفيان، اختلف في اللفظ لكنه يظهر والله أعلم أحدهما مفسر من الثاني. هذا الذي يقال يكون قد سمع من عن طريق رجل يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف الصحابي قد يرسل عن الصحابي، ما هو كذا مرسل الصحابي. فيكون المغيرة بن شعبة إذا لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك حق له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع من صحابي آخر. ومراسل الصحابة هذا يعني عند أهل الحديث في الحقيقة صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول، إنما يعتري الضعف في من دونهم. ولذلك باب التناوب في العلم، عمر رضي الله عنه كم روى من الروايات، وصاحب الأنصار كم روى من الروايات حينما كانوا يتناوبون، لكن ما جاء ذكره إلا أنه لما جاء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته، ولكنه كان يتناوبون نهارا. كم من الروايات أرسلها عمر عن صاحب الأنصار وصاحب الأنصار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك تأويله أنه إن شاء الله تجوز الرواية من كلا اللفظين، مغيرة بن شعبة سمع رجلا ويكون حذف هذا الصحابي ذكره قال رسول الله. لكن لو قال سمعت رسول الله، لو قال مغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هنا إشكال، فما ذلك يرتفع الإشكال أنه يكون قد أخذ الإسناد العالي، سمع من طريق صحابي ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. نعم قال أبو عيسى قد اختلف أصحاب سفيان في هذا الذي فروا بعضهم. نعم إلى آخره. باب قال حدثنا محمود وغيلان أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن زبيد بن الحارث، زبيد بن الحارث اليامي من الثقات، أنا بوائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أأنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. هذا باب التثبت وباب الجرح والتعديل، أصله مثل هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما يكذبه زبيد، ما أنت سمعت؟ لعله يكون شك أنه ما سمع كذا، فكانوا هكذا يتثبتون رضوان الله عليهم أجمعين ورحمهم الله. زبيد بن الحارث تابع التابعي، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة مخضرم تابعي كبير. أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. وجاز له أن يسأل إذا شك، لعله يكون سمع من شخص آخر عن عبد الله. نعم. فسباب المسلم فسوق، لا شك فيه أنه فسوق، خروج من طاعة الله تعالى، ينبغي أن يكرم المسلم ولا يسب، لكنه إذا سب بدون حق فهذا فسوق. وقتاله كفر، بحيث كفر هو اتفقوا في تفسير هذه الكلمة المباركة قتاله كفر، بمعنى إذا كان يستحل قتل وقتال المسلم فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، أما إذا كان يعرف أنه كبيرة من الكبائر ولكن بداعي فطرة الإنسان الضعيفة قد وقع في مثل هذا ففي إثم عظيم ولا شك فيه، غير مخرج للملة. نعم. وعلى هذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع المسلم السيف على أخيه فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول هذا المقتول هذا القاتل ينبغي أن يكون هو في النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهنا أيضا العزم على الشيء قد يؤخذ عليه الإنسان، أما إذا كانت خاطرة من الخواطر من حديث النفس فيكون معفوا عنه إلا إذا كان في مكة. قال هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قول المعروف، المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تبارك وتعالى، والمنكر كل ما عرف من معاصي الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقالوا حتى المعروف في المصطلح في مصطلح الناس أيضا، العرف إذا قضى شيء والنكارة إذا قضى شيء، العرف الإسلامي وعرف المسلمين فلا بد أن يراعى أيضا، لكن لا شك الشيء الذي عليه أدلة واضحة أن هذا من المعروف وهذا من المنكر، شعب الإيمان كلها معروف، مساوي الأخلاق التي جمعها العلماء في كتبهم كلها من المنكر. نعم. فهذه من الأشياء التي لا شك أنها من المناكير. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا علي بن مسهر من الأئمة الثقات عن عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق هذا يعني عبد الرحمن بن إسحاق ابن الحارث الواسطي، هو في الحقيقة ضعيف، ليس ضعيفا إنما هو مستور، مستور الحال، عن النعمان ابن حبتة، نعمان ابن سعد ابن حبتة، نعمان ابن سعد ابن حبتة مقبول أيضا، لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص، وعن علي رضي الله عنه. فهنا مدار الحديث على عبد الرحمن بن إسحاق وهو مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو قالوا أنه يوثق كل من لم يوجد فيه جرح، ولذلك الأئمة لم يقبلوا توثيقه، كذلك النعمان بن سعد أيضا مقبول، ففيه سببان لضعف الإسناد إلا أنه له طرق بأجله صححوه وحسنوه، ويأتي الحديث الثاني الذي في يقويه. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، لكونها شفافة لا تحجب ما وراءها ولا تحجب العيون، شفافة. إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. وصلى بالليل والناس نيام. هذا الحديث فيه هذا سبب الضعف، لكن الأحاديث جاءت بهذا المعنى عدة أحاديث. قال اللهم صل على نعم، قال الترمذي هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني وهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد، وهذا من عمل أو من فعل الترمذي رحمه الله أنه يأتي بالأسماء المتشابهة فيذكر أنه وإن كان من طبقة واحدة وإن اتفق في اسمه واسم أبيه لكنه النسبة هي التي تميزه. صار ضريرا هكذا بعدما أضر، لكني أذكر أن ابن حجر الذهبي قال لكن لم يضره إضراره بهذا، يعني كأنه لم يروي أو لم يؤخذ عنه بعدما ضعف حفظه، لأن كثيرا من المحدثين رحمة الله عليهم وفي كل زمان يكون الآن المحدث من يقرأ الحديث يسمى محدث، في الزمن الأول كانوا يحفظون وهو كذا، فكثير منهم كان لم يكن يحفظ ما كتب عن شيخه فكان يروي عن حديثه، فلما ضعف بصره ما يقدر يقرأ من كتبه، فإذا كان يروي من حفظه ربما يكون يخطي. فعلى هذا باب من أجمل ما يكون عند أهل الحديث يدققون هذه الأشياء، الاختلاط بسبب كذا، بسبب كبر السن، بسبب الإضرار، بسبب ما أصيب بعاهة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.